إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهكذا يقرأ هذا الباب، تقول: باب، والتقدير هذا باب، فباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. ثم تقول: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا ماذا؟ المرأة الصالحة. فخير مبتدأ والمرأة خبر. إذن إذا كان الباب مبتدأ وخبرا، فالأصح في ذلك أن تقول باب وتقف، ثم تقول: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لخير. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثني محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، وعندكم عبيد الله، وهذا خطأ. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد. قال: حدثنا حيوة. قال: أخبرني شرحبيل ابن شريك. وشرحبيل ابن شريك هذا هو المعافري أبو محمد المصري، وهو صدوق. شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، الحبلي هكذا، يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، الدنيا متاع. هذا شأن هذه الدنيا، أنها متاع، كمتاع البيت تتمتع به فترة ثم يزول، وكذلك الدنيا. فهذا وجه التشبيه: الدنيا متاع، أي كمتاع البيت، كالأثاث الذي في البيت، تتمتع به فترة ثم تزول عنها وتزول عنك. الدنيا متاع، هذا شأن الدنيا باختصار شديد، أنها متاع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال: وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير متاع الدنيا امرأة صالحة، زوجة صالحة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فذكر الله تبارك وتعالى صفتين من صفة الصالحات، وأنهن قانتات أي طائعات لله تبارك وتعالى، حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته وتحفظه في نفسها وفي ماله. قال رحمة الله عليه: باب الوصية، أو باب الوصية بالنساء. هنا الباب مضاف إلى الوصية، فتقول: باب الوصية، باب الوصية بالنساء. لماذا قلنا بأنه مضاف؟ لأن الباب المذكور ليس مبتدأ وخبرا، فإذا كان الباب ليس مبتدأ وخبرا فتضيفه أوجه: باب الوصية بالنساء. وعند الإمام البخاري باب الوصاة بالنساء. فالوصية والوصاة كلاهما بمعنى الوصية والوصاة. وذكر في الباب حديثين لأبي هريرة رضي الله عنه، أما أولهما فأخرجه عن أبي هريرة من طريق من؟ ابن المسيب، ومن طريق الأعرج، ومن طريق أبي حازم. فهذه ثلاثة. حديث أبي هريرة هذا من ثلاثة طرق، أو من ثلاثة طرق: ابن المسيب والأعرج وأبي حازم. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع. هكذا: إن المرأة كالضلع، بفتح اللام. فهذا هو يعني وجه الرواية، أن ذلك بفتح اللام. وهل يجوز تسكينها؟ قال في مختار الصحاح: يجوز تسكينها. هذا يجوز لغة، وأما رواية فالرواية ثابتة بفتح اللام. وإذا كان هناك وجه يجوز في اللغة ولم تأتي به الرواية فالعبرة بالرواية، فالعبرة بالرواية. فرواية الحديث، رحمك الله، فرواية الحديث جاءت بفتح اللام: إن المرأة كالضلع. إذا ذهبت تقيمها كسرتها كالضلع. الضلع معروف هو الشيء المعوج، ليس مستقيما، هكذا يكون الضلع. إذا ذهبت تقيمها كسرتها. والضلع من شأنه أنك إذا أردت أن تقيمه وتجعله مستقيما ينكسر، ينكسر من مكان الإعوجاج. إذا ذهبت تقيمها كسرتها، فماذا يكون الحال إذن؟ أن تتركها على هذا العوج، وأن تقومها باعتدال وبيسر. وأما الشدة فلا تفيد في ذلك. إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وهذا فيه تسلية للرجال عن حال النساء، أن في النساء لابد من أن يكون هذا العوج، وأما أن يزول هذا العوج فهذا لا يكون إلا يعني في الصديقات كمريم عليها السلام ومثلها. والعوج بكسر العين هذا فيما ليس بمرئي، وبالفتح في الذي يكون مرئيا. يعني إذا أردت أن تقول في خلقه تقول عوج بكسر العين، لأن الخلق هذا شيء معنوي لا يرى. وأما إذا أردت أن تقول في جسمه تقول عوج بفتح العين. وضبط الألفاظ لا بد منه لطالب العلم، ضبط الألفاظ لا بد منه لطالب العلم حتى لا يقع في اللحن. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه، يعني عن الزهري. فهذان أو فهتان طريقان عن الزهري: الأولى طريق يونس، والثانية طريق ابن أخي الزهري. قال: بهذا الإسناد مثله سواء. قال رحمة الله عليه: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. نقول ذلك أكثر كما قلنا أكثر من مرة لأنه من شيوخ شيوخ الإمام مسلم. ثم ابن أبي عمر لا يروي عن الآخر، لا يروي عن الثوري، ابن أبي عمر لا يروي عن الثوري وإنما يروي عن ابن عيينة. عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، معناه أنها معوجة. لماذا؟ لانعواج أصلها، خلقت من ضلع كما سيأتينا الآن. خلقت من ضلع يعني أن أصلها خلق من مكان معوج، وذلك أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم الأيسر كما ذكر ذلك أهل التفسير، يقولون إن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وهذا أخرجه ابن إسحاق، وزاد من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحما، يعني حواء خلقت من آدم بعد أن استكمل خلقه، خلق الله تبارك وتعالى حواء من ضلع آدم الأيسر. قال ومهما خلقت أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، وكذلك أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد. قال الحافظ وأغرب النووي فعزاه للفقهاء، فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج. فنقول ليس معناه يعني أن المرأة خلقت من شيء معوج، وإنما معناه أنها خلقت من ضلع آدم، وإذا خلقت من هذا الضلع فمعناه أنها خرجت من مكان معوج، فلأجل خروجها من مكان معوج فكذلك يعني ذريتها يكون فيهن هذا الإعوجاج، يكون فيهن هذا الإعوجاج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وبها عوج. قال وإن ذهبت تقيمها كسرتها، فإذا لا تقيمه وتستفيد منه على اعوجاجه. قال وكسرها طلاقها، يعني إذا أردت من المرأة أن تكون لك على طريقة سوية تماما فلا يحصل هذا، فلا يحصل هذا، وبالتالي يعني تكون النهاية أنك تطلقها لأنك تريد منها شيئا لا يمكن، فلا تجد سبيلا إلى ذلك إلا أن تطلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة، وهو زائدة بن قدامة ثقة ثبت وصاحب سنة، زائدة بن قدامة، عن ميسرة وهو ابن عمارة، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، ليس لك إلا هذا، إلا هذان، إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت. قال واستوصوا بالنساء، قال واستوصوا بالنساء. طيب قبل ذلك في رواية عند الإمام البخاري، هنا الحديث بدأ بماذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواية عند الإمام البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وعند الإسماعيلي تعرفون أن الإسماعيلي له مستخرج على كتاب البخاري. شو معنى مستخرج؟ يعني يأتي الإسماعيلي بأسانيده ويصل إلى شيوخ البخاري أو من بعدهم، هذا يسمى المستخرج. فعند الإسماعيلي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه، يعني يحسن ضيافته. فاجتمع لنا حتى الآن ثلاثة أشياء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. فهذه الأمور يستدل بها على إيمان الرجل، إذا كانت في هذه الأشياء عرفنا أن عنده إيمان. طيب لماذا اقتصر الإمام مسلم على جملة من هذه الجمل؟ فيقول الحافظ ابن حجر، يقول: والذي يظهر أنها كانت أحاديث عند حسين الجعفي. من هو حسين؟ هنا حسين بن علي. يقول: هذا الحديث كانت عبارة عن أحاديث عن حسين الجعفي عن زائدة، قال: فربما جمع وربما أفرد. شو معنى ربما جمع وربما أفرد؟ يعني ربما يذكر هذه الجمل الثلاث مرة واحد، وربما أفرد يعني ربما يقتصر على جملة منها أو جملتين. حتى إذا رأيت الحديث في مكان آخر لا تحسب أن هذا اختلاف. فيقول الحافظ: هذه أحاديث كانت عند حسين الجعف، فربما جمع وربما أفرد، وربما استوعب يعني الثلاثة، وربما قصر، وربما قصر. والمحدث إذا كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثلا وفيه خمس جمل روى منها جملة واحدة، فهذا لا يكون كاذبا، هذا لا يكون كاذبا. فإذا قصر واقتصر على شيء من الحديث فلا يكون كاذبا، وإنما يكون كاذبا إذا زاد على ذلك، إذا زاد على ذلك. قال: واستوصوا بالنساء. ما معنى استوصوا بالنساء؟ قال: معناه تواصوا بهن، أي كل واحد منكم يوصي صاحبه بأهله خيرا. هذا معنى استوصوا بالنساء. حمك الله. إذا استوصوا بالنساء، أنا آتي إلى بدر وأقول له: استوصي بزوجتك خيرا، وبدر يأتيني ويقول: يا سعد استوصي بزوجتك خيرا. هذا معنى استوصوا بالنساء. فهل نفعل هذا؟ ما نفعل. استوصوا بالنساء خيرا معناه أي كل واحد منكم يوصي صاحبه بأهله خيرا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: اقبلوا وصيتي فيهن. استوصوا بالنساء خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا وصيتي في النساء، يعني اعملوا بهذه الوصية. والمعنى الثاني هو أن كل واحد منكم يوصي صاحبه بأهله، يوصي صاحبه بأهله. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا الاستوصاء. لماذا استوصوا؟ لأجل هذا الشيء. فإن المرأة خلقت من ضلع، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، هذا الضلع أعوج شيء أعلاه. ما معنى هذا؟ ما معنى إن أعوج شيء في الضلع أعلاه؟ قال: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، لأن اللسان أعلى شيء في المرأة في رأسها، فهذا معناه. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، قال: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل على أن أعوج ما في المرأة هو اللسان، وصدق صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: وفائدة هذه المقدمة، يعني لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرأة كذا وإن أعوج شيء كذا، ما فائدة هذه المقدمة؟ قال: وفائدة هذه المقدمة أن المرأة لا ينكر إعوجاجها، المرأة لا ينكر إعوجاجها، فهذا شيء واقع قدر لا بد منه لأنها خلقت من ضلع. قال: أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، أو أن تقويمها صعب لأن الإعوجاج في أعلى الضلع وهو بعيد المنال. إذن فائدة المقدمة أن لا ينكر إعوجاج المرء. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؟ الحافظ يقول فيه يعني ثلاثة احتمالات: الأول أن أعوج ما في المرأة لسانها، الثاني أنها لا تقبل التقويم، أنها لا تقبل التقويم، الثالث أن تقويمها صعب، صعب لأنه عالي في أعلى شيء، عندما يكون مثلا عندك ضلع معوج كمثلا شجرة خرجت وإعوجاجها في أعلاها، وأنت تريد أن تقيم هذا الإعوجاج بأن تأتي بحبل مثلا وتربطه في مكان معين، فيكون هذا صعبا عليك. لماذا؟ لأنه في مكان عال. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني التقويم يكون صعب المنال. هذا كان حديث أبي هريرة الأول. الحديث الثاني، نعم، بالنسبة لإيش؟ لا مو في الإنهاء، تمثيل. هذه الضلوع التي في الجانب الأيسر. أيونا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. وهذا إبراهيم يلقب بالصغير، وكان أحمد رحمه الله ينكر على من يلقبه بذلك ويقول هو كبير في العلم والجلال، كانوا يلقبونه بالصغير، والإمام أحمد كان يكره من يلقبه بذلك ويقول بل هو كبير في العلم والجلال. إبراهيم بن موسى الرازي شيخ الإمام مسلم، والله هكذا ما ذكروا سببا لذلك. ربما يكون لصغر جسمه مثلا، كما إذا أردت أن تصف رجلا وتقول هذا الصغير محمد، ومحمد وأنت تقول قابلني محمد، يقولون من محمد؟ تقول له محمد هذا الصغير، وأنت تريد أن تعرف به. نعم، ولكن هذا يعني لا يحمل الإمام أحمد أن يكره ذلك، وإنما هو كرهه لمعنى آخر. أين؟ قال: حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر. وعبد الحميد ابن جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم، صدوق رمي بالقدر وربما وهم، فتعرف أن في الصحيحين يمكن أن يكون مثل هؤلاء الرواة. وفي هذه الحالة يكون البخاري ومسلم رحمهما الله انتقيا من حديث هؤلاء، ويقول ربما وهم، ليس معناه أنه يهم دائما وإنما ربما، فنقول أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث هؤلاء ما لم يهموا فيه، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. يعني ربما يكون الرجل في حديث يعني قد حفظه وأتقنه، مع أنه قد يكون وهما في حديث آخر، فيميز بين هذا وهذا. عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم وعمر بن الحكم هذا هو عمر بن الحكم بن رافع، عمر بن الحكم بن رافع بن سنان المدني، وهو ثقة. لماذا عرفناه؟ لأن هناك آخر صدوق واسمه عمر بن الحكم ابن ثوبان، وهو مدني أيضا، فافترق بالإيش؟ بالجد، كلاهما عمر ابن الحكم. أما الأول فهو عمر بن الحكم ابن رافع وهو مدني ثقة وهو الذي هنا، والثاني عمر ابن الحكم ابن ثوبان وهو مدني أيضا، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة. فمثل هذا لابد من تمييزه جيدا حتى لا يحصل يعني لبس وتخليط، فلابد من تمييز أمثال هؤلاء، ويسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق. شو معنى المتفق والمفترق؟ اتفق في الاسم واختلف في الشخص، اختلف في الشخص المتفق والمفترق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك. كثير من الناس يخطئ ويقول لا يفرك، لا يفرك هذا من الفرك هذا، لا، أما لا يفرك يعني لا يبغض، فلأجل فتحة وكسرة يعني اختلف المعنى. لا يفرك هذه لا ناهية، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها. طيب، على الكاف ماذا ترى؟ ترى سكون، فلأجل هذا السكون تكون اللا ناهية، ويكون الفعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. طب لو جاءت الرواية لا يفرك بالضم، فتكون اللا نافية، تكون اللا ايش؟ نافية، ويكون خبرا بمعنى النهي، يكون خبرا بمعنى النهي. فعلى الحالين النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. طيب، لا يفرك مؤمن مؤمنة. قال: إن كره منها خلق رضي منها آخر. فلماذا يبغضها؟ فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن كان يعني يسخطها في حالات فهو يرضى عنها في حالات أخرى. وهذا يعني تأييد للحديث المتقدم أنه لا بد من مثل هذا الإعوجاج، أنه لا بد من مثل هذا الإعوجاج. الحافظ ابن حجر يقول في قوله صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو الأول، نسينا أن نذكر هذا التعليق، هذا تعليق أيضا على استوصوا بالنساء. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: رمز إلى التقويم برفق. يعني لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع وقال استوصوا بالنساء خيرا، في قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، هذا فيه إيش؟ ها؟ فيه كيفية علاج هذا العوج الذي في المرأة، فيقول هذا فيه رمز إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر أو فيستمر على عوجه. يعني ما موقفك تجاه عجاج المرأة؟ ألا تقوم بشدة فيكون الطلاق، وألا يعني تفرط، وألا تفرط، بل أنت مأمور بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا فيه تقويم، ولكن يكون التقويم بإيش؟ برفق. ولذلك الإمام البخاري يعني لله بره فقيها بعد أن أخرج هذا الحديث الذي فيه عجاج المرأة أردفه بباب آخر فقال: باب قوا أنفسكم وأهليكم نار. يعني الإمام البخاري بعد أن أخرج هذا الحديث الذي فيه عجاج المرأة أردفه بباب آخر يقول: باب قوا أنفسكم وأهليكم نار. ففي إشارة إلى هذا التقويم: قوا أنفسكم وأهليكم نار. وذكر فيه حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن امرأتك، ولكن هذه المسؤولية تكون يعني بوسط وباعتدال وبرفق حتى يحصل المقصود، فلا تشتد فيحصل هذا الطلاق، ولا تفرط فتكون مضيعا لرعيتك ويسألك الله تبارك وتعالى عن هذه الرعية. إذا نعرف هذا. وذكر الحافظ رحمة الله عليه أيضا قال: فيؤخذ منه، يعني يؤخذ من مجموع البابين عند الإمام البخاري، هذا الباب والباب الآخر باب قوله قوا أنفسكم وأهليكم نار، قال: فيؤخذ منه أنه لا يتركها على الإعوجاج الذي طبعت عليه إذا تعدت إلى المعصية، وإنما يتركها على إعوجاجها في الأمور المباح. إذا كان الأمر مباح تسامح واتركها على إعوجاجها، تقول لك هات مثلا قماش من نوع معين، هذا شيء مباح، اتركها على إعوجاجها في مثل هذا. وأما إذا تعدى إعوجاجها إلى أن ترتكب معصية فتقف هنا، وتكون عاملا بقوله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال رحمة الله عليه: وفي الحديث فوائد، أي الحديث الأول، هذا نسينا أن نذكره. أي نعم، إلا هذا ذكره البخاري. قال: وفي الحديث فوائد. قال: المداراة لاستمالة القلوب، يجوز المداراة، المداراة بخلاف المداهنة، المداراة جائزة، يجوز أن تدار المرأة، أن تعرض لها وأن تكذب عليها في حبك إياها، هذا جائز لتستميل قلبها. وقال فيه: سياسة النساء بالصبر وأخذ العفو، سياسة النساء بالصبر وأخذ العفو. وإن كنت مأمورا بالصبر وبأخذ العفو فأولى ما تصبر عليه وتأخذ منه العفو هو امرأتك، هو امرأتك. قال: وفيه أنه من رام تقويمها فاته الانتفاع بها وهو لا غنى له عنها. إذا أردت أن تقومها تماما يفوتك الانتفاع بها وأنت محتاج إليها، أنت محتاج إلى المرأة ولا بد. تقول: أطلقها وآتي بغيرها، نقول: كلهن بنات حواء، كلهن بنات حواء، تجد فيهن أيضا نفس الإعوجاج، فلا بد من التسليم للقدر في مثل هذه الحال. طيب، الطريق الثانية في حديث أبو هريرة الثاني قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد، وهو أبو عاصم النبيل، وابنه ابن أبي عاصم هو صاحب كتاب السنة، ابنه ابن أبي عاصم هو صاحب كتاب السنة المعروف. قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا عمران ابن أبي أنس عن عمر ابن الحكم عن أبي هريرة. هذا الحديث ما مخرجه؟ هذا الحديث ما مخرجه؟ عشان غبت يا أبا أحمد مدة نسيت مخرجه. هذا الحديث الذي نقرأه الآن مخرجه عبد الحميد يا جماعة، صح؟ عبد الحميد بن جعفر، هذا مخرج الحديث، يرويه عنه في الطريق الأولى من؟ عيسى بن يونس، وفي الثانية أبو عاصم. قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا حواء، باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. الدهر ما إعرابه؟ الدهر هذا ظرف، ظرف زمان، يعني لولا حواء، لولا خيانة حواء الأولى، وسوف نعرف الآن ما خيانتها، لولا خيانتها الأولى ما حصلت خيانة من زوجة لزوجها الدهر، يعني طول الزمان. لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء سميت حواء لأنها أم كل حي، حواء من الحياة، لأنها أصل كل حي من البشر، فلأجل ذلك سميت حواء. قال: لم تخن أنثى زوجها الدهر. ماذا كانت خيانة حواء؟ تقول: وذلك أن حواء زينت لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، هذا هو خيانتها. خيانتها أنها زينت لآدم، جاء الشيطان آدم بواسطة حواء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء حبائل الشيطان. حبائل يعني شباك، النساء حبائل الشيطان، فالشيطان يصطاد الناس ويوقعهم في الفتن بواسطة النساء. فخيانة حواء أنها زينت لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. قال: ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهناها بالولاد، أشبهناها بالولاد ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من أن تخون زوجها بالفعل أو بالقول. لماذا هذه الخيانة في النساء؟ السبب أن حواء خانت آدم. ما خيانتها؟ أنها زينت له الأكل من الشجر. فيقول: فلا تكاد امرأة تسلم من أن تخون زوجها بالفعل أو بالقول. قال: وليس المراد هنا، أي بالنسبة لحواء، ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة. هو يبين يعني خيانة حواء، يقول: هي لما مالت إلى الأكل من الشجرة، وكيف مالت؟ بتزيين إبليس لها، فلما مالت إلى الأكل من الشجرة زينت ذلك لآدم فأكلا منها، فأكلا منها، فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال: وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس ذلك بالفاحشة، فإن الله تبارك وتعالى نزه الأنبياء عن أن يحصل من أزواجهن مثل ذلك، وإنما خيانة امرأة نوح أنها كانت تقول عنه إنه مجنون، كانت تخرج إلى قومها وتقول إنه مجنون. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تخبر قومها بأضياف زوجها، تخبرهم بأن زوجها جاءه أضياف، وتقول لهم تعالوا إلى هؤلاء الأضياف لأجل أن يفعلوا يعني بهم الفاحشة. فيقول: وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها بحسبها. وأنت إذا عرفت من امرأتك خيانة وثبت لك ذلك فيجب عليك أن تطلقها، وإلا لا يرفع لك دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله ولا يستجيب لهم، ثلاثة، وهذا في صحيح الجامع، ثلاثة لا يرفع لهم عمل، ثلاثة لا يرفع لهم عمل، أو يدعون الله فلا يستجيب لهم. ارجع إلى صحيح الجامع لتتأكد من اللفظ. الأول: رجل كان عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل كان عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى رجلا مالا، كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى رجلا مالا يعني كدي فلم يشهد عليه، فلم يشهد عليه، والثالث: ورجل آتى سفيها ماله، ورجل آتى سفيها ماله. فهذا حديث صحيح في صحيح الجامع. ومن أشد ذلك ماذا يا أبا يعقوب؟ هذا: ورجل أعطى رجلا مالا ولم يشهد عليه. فإذا أعطيت رجلا مالا كدي فأشهد عليه، قل له تعالى يا فلان اشهد أننا أعطيت هذا الرجل مالا واكتب هذا الدين كما قال الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مما يستدل به على ماذا؟ على وجوب كتابة الدين والإشهاد عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا هو الراجح والله أعلم حسب هذه الأدلة. طبعا الذين يصرفون الوجوب إلى الاستحباب يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعراب فرسا، اشترى من الأعراب فرسا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالثمن. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس وذهب ولم يشهد، لكن نقول هذا فعل، نقول هذا فعل، وهذا الحديث القولي يقدم: ثلاثة لا يرفع لهم عمل، ورجل أعطى رجلا مالا فلم يشهد عليه. طيب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث. هذه كانت صحيفة عند همام، همام ابن منبه كان عنده صحيفة مكتوب فيها مجموعة أحاديث، وهذه الصحيفة موجودة الآن وحققها الدكتور رفعت فوزي، هو يعمل في البلاد السعودية، دكتور في الجامعة، والصحيفة هذه موجودة، صحيفة صحيحة. فماذا كان فكيف كان الذين يسمعون همام يرون عنه؟ كان همام يأتي بالصحيفة ويتلوها كاملة فيذهب الراوي عنه فإذا أراد أن يختار منها حديث فيقول كما قال همام هنا: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان همام يأتي بالصحيح ويتلوه من أولها إلى آخرها، فيأتي الراوي عنه من هنا معمر ويقول: فذكر أحاديث. يعني من الذي ذكر؟ همام. فذكر أحاديث منها، ثم يحدث معمر تلاميذه بالحديث الذي يحتاجونه أو الحديث الذي اختاره. هذا معنى فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، يعني لم يمتن. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. الجملة الثانية وضحناها وبيناها، نأتي إلى الأولى الآن. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، يعني لولا هؤلاء لكان طبع اللحم والطعام لا يفسد، وكنا يعني استغنينا عن هذه الثلاجات، يعني يخبث ويخنز يعني لم يمتن. قال الحافظ: وفي الحديث، لو نضيف شيئا مما يتعلق بلولا حواء، قال: وفي الحديث تسلية للرجال فيما يقع لهن من نسائهم، فيه تسلية للرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه. وهذا في الحقيقة مفيد، هذا يجعلك عند التعامل مع الزوجة تكون يعني هادئا، وأن الذي يحصل منها لا بد من حصوله، ففيه تسلية للرجال. قال هذا بالنسبة للرجل. قال: وينبغي لهن ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن. يعني هناك موقف من قبل المرأة وموقف من قبل الرجل. من قبل الرجل يعرف أن هذا قدر ولا بد أن يصبر عليه ولا بد أن يقوم برفق، ومن قبل المرأة لا تسترسل في هذا، بل يجب عليها أن تجاهد نفسها وهواها في الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للجملة الأولى، فذكر الإمام النووي كما عندك في الشرح في آخر سطرين، قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهم، لما كان ينزل عليهم المن والسلوى، والسلوى هذا يعني لحم طير، والمن هذا يعني مثل الحلوى، فنهوا عن ادخارهم فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت. نهوا عن ادخار المن والسلوى، فعاندوا على جبلتهم وطبيعتهم، فكان من أثر ذلك أن فسد المن والسلوى عندهم، فترتب على ذلك أن يفسد يعني الطعام من هذا الوقت إلى الآن، من هذا الوقت إلى الآن. طيب، انتهينا الآن من كتاب النكاح وما يلحق به من كتاب الرضاع، وندخل الآن بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الطلاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مسائله. وذلك أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول: الطلاق وعلام التعجب، من يفتي في الطلاق؟ من يفتي في الطلاق؟ فمسائله يعني بحاجة إلى تدبر، ولذلك يعني سوف نحاول أن نبين هذا الباب بما من الله تبارك وتعالى علينا في ذلك. فقبل أن ندخل في الطلاق نريد أن نعرف الطلاق، فنقول الطلاق لغة هو حل الوثاق. الطلاق في اللغة هو حل الوثاق، كأنه في رباط معين وأنت تحله، هذا معنى الطلاق في اللغة. وهو مشتق من الإطلاق، والإطلاق هو الإرسال والترك. تقول فلان طلق اليد، فلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل، يرسل كلما جاء في يده درهم يرسله يطلقه لا يكنزه. وتقول طلقت البلاد أي تركتها، طلقت البلاد أي تركتها. فالطلاق هو الإرسال وهو حل الوثاق وهو الترك، هذا الطلاق في اللغة. وأما في الشرع فنحن ذكرنا أن المعنى الشرعي يكون له علاقة بالمعنى اللغوي، فالمعنى الشرعي هو حل عقدة التزويج. الذي تزوج امرأة يقولون عقد عليها، عقد يعني كأنه ربط بينهما برباط، ربط بينهما برباط. وهذا الرباط هو ماذا؟ هو ايش؟ كلمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بايش؟ بكلمة الله، بكلمة الله، وهي الإجاب والقبول الذي يعني يفعله العاقد. طيب، تقول طلقت المرأة وطلقت، يجوز هذا وهذا، فتح اللام وبضم اللام، طلقت المرأة وطلقت. وأما الفعل المضارع فتقول تطلق بضم اللام. إذا تقول طلقت المرأة وطلقت، وفي المضارع تقول تطلق، وتقول طلقت، هذا بالنسبة لحل عقدة التزويج. وأما في الولادة، في الولادة يعني هذا الطلق الذي يأتي للمرأة، فأنت تقول ماذا؟ تقول طلقت المرأة، طلقت يعني جاءها الطلق، طلقت المرأة أي جاءها الطلق. طيب، وأما حكم الطلاق فقد أعطوه الأحكام الخمسة، فأحيانا يكون حراما، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مستحبة، وأحيانا يكون مباحة. هذه الأحكام الخمس، هذه الأحكام الخمس تتوقف على ماذا؟ تتوقف على قرائن وحالات معينة. طيب، لكن نريد الآن أن نعرف حكم الطلاق مجردا. شو معنى مجردا؟ يعني بغض النظر عن القرائن، حكم الطلاق مجردا. لو سألك سائل وقال ما حكم الطلاق، هل تقول له مباح أم تقول له مكروه؟ فتقول الأصل في الطلاق أنه مكروه، الأصل في الطلاق أنه مكروه، وعلى ذلك مجموعة من الأدلة، وعلى ذلك مجموعة من الأدلة اكتبها. وسبحان الله، يعني أنا من الله تبارك علي، تبارك وتعالى علي برسالة سميتها عون الخلاق على مسائل الطلاق، فأسأل الله تبارك وتعالى أن تتم هذه الرسالة. اعتمدت فيها على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأراجع طبعا كلام ابن القيم في الزاد وفي تهذيب السنن وفي غير ذلك. وكنت دائما وأنا أراجع يعني كتب المحدثين في الطلاق، فأول ما يذكرون في الطلاق يذكرون حديث عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته كما سيأتينا الآن. فكنت أقول في نفسي لماذا لا يبدأون باب الطلاق بالأحاديث التي فيها يعني نهي عن الطلاق، وجاء في بالي مجموعة من الأحاديث كما سأذكرها الآن. ثم وجدت أبا داود رحمة الله عليه ذكر شيئا منها، والحاكم رحمة الله عليه ذكر واحدا منها وقال وهذا يجب أن يبدأ به في كتاب الطلاق. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها كاملة. فأول قبل أن ندخل في أبواب الطلاق لابد أن نعرف أن الطلاق مكروه، أن الطلاق الأصل فيه أنه مكروه، وإن كان يباح في حالات، وإن كان يجب في حالات، وإن كان يحرم في حالات. وسوف نذكر الأدلة على هذه الأحكام، لكن الأصل فيه أنه مكروه. الدليل على هذه الكراهة مجموعة من الأحاديث فأكتبها. رقم واحد، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خبب يعني أفسد، وإنما يكون إفساده بأن يجعل زوجها يطلقها. فأنت تلحظ في هذا الحديث يعني أن الشارع جاء بهذه الأحاديث ليحذر الناس من مثل هذا، فهذا معناه أن الطلاق شيء مكروه، وإلا ما جاء فيه هذا الوعيد: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. هذا واحد. الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يعني لا تأتي امرأة بطرق معينة بحيث أنها تكون سببا في طلاق أختها، وهذا مر علينا في صحيح مسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. فلولا أن الطلاق شيء مبغوض لما جاء فيه مثل هذا الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. ولتنكح لتتزوج، فإن الله تبارك وتعالى يعطيها ما قدر لها. تفضل. احنا ما قلنا تحريم، نحن نقول مكروه، ولو لم يكن مكروها ما جاءت فيه هذه الأحاديث، ما جاءت فيه هذه الأحاديث. نحن نقول مكروه من مجموع الأحاديث. أنت تريد أن تجعله حراما ولا ماذا؟ أي هذا وعيد على ماذا؟ على فعل هذا المخبب المفسد، وأما بالنسبة للطلاق فمسكوت عنها. لكن نحن نستدل من هذا على أن الطلاق شيء مكروه، وإلا ما جاء فيه مثل هذا الوعيد لمن يتسبب فيه. هذا يأتينا الآن، هذا عند أبو داود وحديث صحيح. طيب، ثلاثة: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. تقول وهذا ضعيف، لكن نذكره معها. ضعيف، لا ضعيف بس. ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، أخرجه أبو داود من طريقين: طريق مرسلة وطريق فيها انقطاع. المهم تعرف أنه ضعيف. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، هذا ضعيف. طيب، الرابع في صحيح مسلم برقم 2813 13، هذا عند الإمام مسلم، وهو حديث إن عرش إبليس على الإيش؟ على الماء، ثم يبعث سراياه، ثم يبعث جنوده وسراياه، فأعظمهم عنده حظوة هو الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، أعظم الجنود عنده وأعظم السرايا عنده الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فهذا شيء محبوب إلى إبليس، والمحبوب إلى إبليس مبغوض إلى الله تبارك وتعالى، فيلتزمه الشيطان ويقول أنت يلتزمه كما تلتزم صاحبك ويقول له أنت يعني أنت المطلوب وأنت الذي حققت ما في بالي. سبحان الله، لأنه بالطلاق يعني يحصل فساد كبير للرجل وللمرأة وللأولاد، فالإنسان لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا لم يتعين حل إلا هو، فإذا لم يتعين حل إلا الطلاق ففي هذه الحالة نقدم على الطلاق. ولذلك إذا حصل شجار بين الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإذا لم يحصل الإصلاح ففي هذه الحالة يتعين الطلاق حلا فيحكم الحكمان بالطلاق، ففي هذه الحالة تطلق المرأة في جميع أحوالها، تطلق المرأة في جميع أحوالها كما سيأتينا الآن، حتى لو كانت حائض، تعرفون أن طلاق الحائض محرم بالإجماع، بإجماع العلماء يحرم تطليق الحائض، لكن إذا حكم الحكمان ورأيا الطلاق ففي هذه الحالة تطلق المرأة حتى لو كانت حائضة. فالمهم أننا لا نلجأ إلى الطلاق إلا إذا لم يتعين حل إلا هو. طيب نكمل الأول، الحديث الكامل الآن الخامس، وهو في صحيح الجامع وفي الإرواء برقم 2035، في الإرواء برقم 2035، هذا ما تيسر جمعه، وربما تقف على حديث أخرى، وهو حديث ثوبان مرفوعا، حديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فعن ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. المعلوم أنه يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق، ولكن ذلك إذا كان لسبب أو لضرورة، وهذا يسمى في الشرع الخلع، يسمى الخلع، ويسمونه الافتداء، الافتداء والأصل فيه قوله تبارك وتعالى، والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا جناح عليكم، إيش الآية يا أحمد؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا جناح عليكم إيش أبغى؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو، يعني إذا كانت المعيشة الزوجية بين الرجل وزوجه يكون فيها عدم إقامة حدود الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما معنى هذا؟ معناه أنها تعطيه ما أعطاها من المهر ثم يطلقها تطليقة، وهذا يسمى الخلع. ويدل عليه هذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التي جاءت تشتكي وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلع من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح، فقالت: يا رسول الله، إن كان يعني حكما وأمرا فلا بد من الطاعة، وإن كان يعني رأيا فأنا لا أحب الكفر في الإسلام، لا تحب أن تقيم مع هذا الرجل. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فيأخذ ما أعطاها من المهر ويسرحها ويطلقها طلقة، ثم تعتد بحربة واحدة ثم تتزوج غيره، تتزوج غيره. المهم أن هذا هو الخلع، فهذا جائز للمرأة عند عدم إقامة حدود الله تبارك وتعالى، لأنها قالت: لا أحب الكفر في الإسلام، يعني هي لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل وسوف تجحده، وهذا هو الكفر الذي تعنيه، فلأجل ذلك يعني طلبت الطلاق. فهذه المرأة طلبت الطلاق في بأس، وأما إذا سألته المرأة من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في معنى هذا الحديث: المختلعات هن المنافقات. المختلعات يعني المرأة التي تطلب الخلع هن المنافقات. فنقول هذا الحديث يفهم في إيش؟ في ضوء هذا الحديث، يعني من غير ما بأس. المختلعات هن المنافقات، هذا الأصل، أن المرأة إذا طلبت الخلع فهي من المنافقات، إلا لو كان هذا الطلب في بأس، إلا إن كان هذا الطلب في بأس، وأما إن كان في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. يعني هذه بعض الأحاديث التي تبين أن الطلاق في الأصل مكروه، أن الطلاق في الأصل مكروه، ومع ذلك فهو يباح في حالات. ولذلك قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى، الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وهذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كان حق هذا الكتاب أن يكون ما كان سنن ابن ماجه. السنن الكبرى هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب عظيم، يبوب الإمام البيهقي ثم يأتي بكل ما يخطر على ذلك من أحاديث ولا يفوته إلا القليل، ويبين لك صحيحها وضعيفها وكيف يعني فقه المسألة بجمع هذه الأحاديث. فقال الإمام البيهقي في هذا الكتاب: باب إباحة الطلاق. بعد أن قال باب إباحة الطلاق ذكر باب ما جاء في كراهية الطلاق. فنقول الطلاق أصله مكروه مع كونه مباحا. الدليل على إباحته كثير من الآيات، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق من؟ طلق حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل هذا حتى يكون لمن احتاج إلى الطلاق يكون له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فجاءه جبريل وقال له راجعها فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. فاستفدنا إباحة الطلاق من فعله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة وأدلة أخرى. فأردنا بذلك أن نبين أن الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولكنه يباح في حالات، وقد يجب في حالات، وقد يحرم في حالات، وقد يستحب في حالات، كما سنبين ذلك إن شاء الله. إذن نحن بدأنا كتاب الطلاق كما قال أبو عبد الله الحاكم، ينبغي أن تذكر مثل هذه الأحاديث في أول كتاب الطلاق بعد أن عرفنا الطلاق لغة وشرعا. الآن نأتي على أبواب الطلاق عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. ماذا يا بدر؟ لا ممكن، يعني أباحه الله تبارك وتعالى لحاجة الناس. أيوه، يعني الأصل أنه مبغوض، الأصل أنه مبغوض، ولكن عندما يباح يبقى في هذه الحالة محبوب، لأنه يتعين طريقا للمصلحة، لكن الأصل فيه أنه مبغوض. وفائدة ذلك هو أن الناس لا يقدمون على الطلاق إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة كما ذكرنا، يعني إذا لم يتعين حل بين الزوج وزوجته إلا بالطلاق. ضعيف طبعا، لكن يعني يضم إلى مثل هذه الأحاديث. أينا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق. كتاب الطلاق قال باب تحريم طلاق الحائض. باب تحريم طلاق الحائض كم مضاف إليه يا أبا أحمد؟ كم مضاف إليه؟ 3. تحريم طلاق الحائض. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. لماذا هذا القيد بغير رضاها؟ يلا من يجيب؟ نحن أجبنا ضمنا. لماذا قال بغير رضاها؟ لأنها لو رضيت فتكون طلبت ماذا؟ الخلع. أحسنتم، لأنها إذا رضيت فتكون طلبت الخلع، والخلع يجوز في حال الحيض. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحبيقة وطلقها تطليقة، فيجوز أن يوقع هذه التطليقة التي هي للخلع، يجوز أن يوقعها وهي حائض. وأما إن لم ترضى بغير رضاها فيحرم أن يطلقها وهي حائض. طيب، بغير رضاها. وأما لو كان برضاها فيكون هذا هو الخلع. خلاص، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. فعرفنا فائدة هذا القيد. طيب، حتى هنا جيد. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وهذا إجماع، إجماع أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا لا يراعيه أحد الآن. فالطلاق أصبح الآن يعني تنفيس عن الرجل، إذا غضب عليها أنت كذا. وأما الأصل في الطلاق أنه يكون عن تعقل، ينظر الرجل في حاله و وفي مآل أمره، ثم بعد ذلك يأتي وهو يعني في تمام الإطمئنان وفي تمام العقل، ويقول لها يا فلانة أنت كان. هذا هو الأصل في الطلاق. وأما أن يغضب الرجل غضبة ثم يقول لها إذا كانت حائضا أم لا، فهذا ليس من السنة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن باب تحريم طلاق الحائض بغير رضا. الشرط الثاني من الترجمة قال: وأنه لو خالف. وأنه لو خالف، شو يعني خالف؟ يعني طلقها وهي حائض. وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها. كونه يؤمر برجعتها فهذا متفق عليه. إذن إيش المتفق عليه حتى الآن؟ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، هذا متفق عليه. وأنه إذا طلقها يؤمر برجعتها متفق عليه. يعني لو جاءك مستفتن ويقول يا فلان أنا طلقت امرأتي وهي حائض، أول شيء تقول له راجع، كما سيأتي الآن، أول شيء تقول له رجع المرأة إلى ما كانت عليه. وأنه إيش؟ وأنه لو خالف وهي حائض وقع الطلاق. نقول هذه مسألة يعني ضيقة المعترك وصعبة المنال، واختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وصعوبتها أن جمهور العلماء يقولون بوقوع مثل هذا الطلاق. جمهور العلماء الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة، أشعر أنك ماشي في طريق وحدك، فتخاف أن تخالف الجمهور لكثرتهم. قال بها الأئمة الأربعة، وقال بها كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم. وإذا أردت أن تعرف المخالف للجمهور تجدهم أفراد معدودين، تجدهم أفراد معدودين. فمن الذي خالف الجمهور في هذه المسألة؟ خالفهم في ذلك طاووس التابعي، وخالفهم خلاس ابن عمرو، خلاس ابن عمرو، وخالفهم محمد ابن إسحاق، وخالفهم محمد ابن إسحاق، ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، كل هؤلاء المخالفين للجمهور. وهو القول الذي مات عليه الصنعاني رحمة الله عليه. شو معنى مات عليه؟ لأنه تردد ثلاث مرات. الصنعاني بقية يفتي بأنه لا يقع، يعني مع المخالفين للجمهور، ثم ترجح لديه قول الجمهور فأفتى به مدة، ثم توقف في المسألة، ما كان يفتي لا بهذا ولا بهذا. ثم أربع حالات الحين، ثم رجع إلى القول بأنه لا يقع، وهذا ذكره في سبل السلام. إذا نعرف هذا بالنسبة للصنعان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة رجح قول الجمهور في الإرواء، رجح قول الجمهور. وأنا لا أريد أن أبين لك يعني حجج هؤلاء وحجج هؤلاء الآن إلا بعد أن نقرأ الأحاديث. وبعد أن تقرأ هذه الأحاديث ونعرف يعني ما فيها ونبينها، تصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قول موافق للدليل، ولا تغتر بكثرة الجمهور، ولا تغتر بكثرة الجمهور. فإن الذي يعني يغتر بكثرة الجمهور هو المعصب المقلد يستضئ بنور العلم، وأما الاستضاء بنور العلم ويتبين له الدليل فإنه يقول به حتى لو خلفه كل الناس. وإذا أردت أن تقرأ عن هذه المسألة جيدا ارجع إلى زاد المعاد لابن القيم في المجلد الخامس. زاد المعاد في المجلد الخامس لابن القيم تكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة طلعت، وتكلم عليها في تهذيب السنن، في تهذيب السنن على عون المعبود، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تكلم ابن القيم عليها في تهذيب السنن. إذا تأتي المرة القادمة يا أحمد ماذا تراجع وتهذيب السنن، تقرأ كلام ابن القيم على متهم في مباحث هذه المسألة. أيونا الشيخ الألباني مع الجمهور يقول طلاق الحائض يقع، ورجح ذلك في الإرواء بالأدلة طبعا، وأنا حقيقة يعني أنا من الله تبارك وتعالى علي بتتبع هذا في كتب الحديث، وهناك طرق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسبها على ابن عمر تطليقا، وهناك طرق مرفوعة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردها عليه ولم يعتبرها شيئا، وكلاهما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني أثبت هذا وهذا، أثبت طرق مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم حسبها على ابن عمر تطليقا، وفي طرق أخرى أثبت أنه ردها عليه ولم يرها شيئا. فقال الشيخ الألباني وإذا اختلفت الأحاديث فنرجع إلى صاحب القصة وهو عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر حسبت علي تطليقا، وهذا الذي رجحه البخاري رحمة الله عليه. فحقيقة يعني مسألة إذا أردت أن تقول بخلاف قول الجمهور لابد أن تكون شجاعا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. المهم يعني هذه يعني بعض النقاط المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة طلاق الحائض. كم الساعة الآن؟ طيب نكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانه وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.